بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
هذه السورة لإيلاف قريش، وبعضهم سماها لإيلاف، هذا اختصارا، وبعضهم سماها بقريش، وهي السورة الوحيدة التي ذكر الله فيها هذه القبيلة، وهي من السور المكية عند الجمهور. ونقل عن الضحاك والكلبي أنها مدنية، ونقل بعضهم الإجماع على أنها سورة مستقلة، أنها سورة مستقلة بدليل نزول البسملة معها، والبسملة ما كنا نعرف انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. قد ذكر أن في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه أنها مع السورة التي قبلها سورة الفيل أنهما سورة واحدة. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ في الركعة الثانية سورتي قرأ الفيل ولإلاف قريش. فهم بعضهم من ذلك ربما يكون عمر رضي الله عنه أيضا كان يرى أنهما سورة واحدة. على كل حال، الذي عليه أهل العلم يشبه الإجماع أنهما سورتان، والدليل نزول البسملة. ولا شك أن الموضوع فيه مقاربة. هناك تحدث الله عز وجل عن إهلاك الفيل وامتن على قريش بذلك، وهنا ذكر منته عليهم برحلتي الشتاء والصيف وما أنعم عليهم من كونه أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فأصحاب المناسبات الذين يتكلمون عن المناسبات بين السور ويربطون بين سور القرآن، الذين يقولون بأن ترتيب السور توقيفي، معروف أنهم يربطون بين هذه السورة والتي قبلها بأن الله فعل ما فعل بأصحاب الفيل لإيلاف قريش، أن ما وقع لأصحاب الفيل إنما هو لإيلاف قريش. وسيأتي مزيد إيضاح لهذا إن شاء الله. على كل حال، فضلنا.
أحسن الله إليك. قال: هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام، كتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كانت متعلقة بما قبلها كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لأن المعنى عندهما حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش، أي لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم، بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم. وهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولهذا قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم.
نعم، هنا الكلام على قوله لإيلاف قريش إيلافهم، يتضح المراد أو يتبين لك مدار الخلاف بين العلماء في تفسيرها بالنظر إلى أمرين. الأمر الأول وهو اللام، هذه ما موقعها؟ والأمر الثاني معنى الإيلاف، ما المراد به؟ فالحافظ بن كثير رحمه الله نقل عن محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنها متعلقة بما قبلها، فإذا قلنا بأنها متعلقة بما قبلها، وبه يقول بعض أصحاب المعاني كالفراء والزجاج أيضا، يعني أنها متعلقة بآخر السورة التي قبلها، يعني فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. اللام تكون متعلقة بما قبلها وعليه فتكون تعليلية، كون اللام للتعليل. فعلنا ذلك بأصحاب الفيل، جعلناهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. هذا معنى ما نقله عن محمد ابن إسحاق وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، وقال به من أصحاب المعاني هؤلاء معاني القرآن: الفراء والزجاج. فتكون اللام للتعليل، يعني لأجل إيلاف قريش. وعلى كل حال هذا ليس محل اتفاق، وهنا في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله كأنه اقتصر على هذا، ذكر القول الآخر، قال: وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام، إلى آخر ما ذكر. على كل حال، على الأول فعل ذلك بأصحاب الفيل لإيلاف قريش، يعني كيف يكون المعنى لإيلاف قريش؟ كما سبق أننا أيضا بحاجة إلى معرفة المراد بالإيلاف. فابن كثير رحمه الله ذكر هنا المعنيين، قال: أي لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. الإيلاف يعني الائتلاف، لاجتماعهم، عدم تفرقهم. وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء والصيف، يعني يكون الإلاف من الإلف، ما يألفه الإنسان ويعتاده. ويكون المعنى على هذا لإيلاف قريش، أي ليألفوا الخروج ولا يجترئ عليهم أحد. ذكر هذا أو ذكر نحوه ابن قتيبة، يعني سواء ربطنا ذلك بالسورة التي قبلها أو جعلنا هذه السورة مستقلة غير مرتبطة. والذين قالوا بالارتباط لا يعني أنهم قالوا بأنهما سورة واحدة، ليس هذا هو المراد، ولكن قالوا باعتبار النظر إلى المناسبة بين السورة والسورة. وسبق الكلام في عدد من المناسبات أن المناسبات بين السور غير معتبرة إذا قلنا بأن ترتيب السور غير توقيفي، وهذا هو الأقرب. فعلى كل حال يكون المعنى على القول بأن ذلك بأن اللام للتعليل، وأنه يرجع إلى ما قبله من السورة السابقة، فيكون فعلنا ذلك بأصحاب الفيل لإيلاف قريش. لإيلاف قريش ما المراد به على المعنيين؟ يعني من أجل ائتلافهم وجمعهم، فلا يحصل لهم تفرق وتشتت وتشرذم في البلاد. يعني لو أن أبرهة غلب على البيت وهدمه لصارت هذه القبيلة كغيرها من القبائل تتفرق في البلاد، تطلب معايشها والمواضع التي تأمن فيها، فهي في واد غير ذي زرع. والله عز وجل جعل هذا البيت، جعل الكعبة بيت الحرام، جعله قياما للناس. ومن المعاني التي ذكرناها هناك قياما للناس تقوم به مصالحهم ومعايشهم، ويكون أيضا قياما لدينهم. على هذا فعلنا ذلك بأصحاب الفيل لإيلاف قريش، يعني لجمعهم وائتلافهم، أو فعلنا ذلك بأصحاب الفيل لأجل قريش، أن يألفوا الخروج في رحلتي الشتاء والصيف. بأي اعتبار؟ باعتبار أن قريشا تبقى وما قد ألفت من رحلة الشتاء والصيف، كما يقول الزجاج، فعلنا ذلك بهم لتبقى قريش وما ألفت من رحلة الشتاء والصيف، فيأمنون إذا خرجوا في أسفارهم، فتعرف لهم العرب ذلك وتعظمهم وتهابهم ولا يجترئ عليهم مجترئ، ولا يحصل لهم ما يحصل لغيرهم من قبائل العرب من المكاره والمخاوف بسبب الغارات والسلب والنهب الذي كان ذائعا شائعا في ذلك الحين. وعلى كل حال هذا باعتبار أن اللام هذه للتعليل، الربط بين هذه السورة والتي قبلها، فالمعنى على هذا يحتمل هذين المعنيين، كلام يحتمل هذين المعنيين: فعل ذلك بأصحاب الفيل لجمع قريش وإقرارهم في البيت الحرام وائتلافهم، أو ليألفوا ما عهدوا من رحلتي الشتاء والصيف. وبعضهم يقول إن اللام هنا لإيلاف قريش لا ترتبط ولا ترجع إلى السورة التي قبلها باعتبار أن هذه سورة مستقلة وتلك سورة مستقلة، مع أن الأولين يقرون بهذا، لكن هؤلاء يقولون لا يصح رجوعها إلى تلك السورة، وإنما ذلك يرجع إلى مذكور في السورة نفسها سورة قريش. فهؤلاء بعضهم كابن عاشور وسبقه إلى ذلك، آخرون كالخليل بن أحمد وقال به أيضا صاحب الكشاف أن اللام هذه متعلقة بقوله فليعبدوا، فليعبدوا يعني فليعبدوا رب هذا البيت لأجل إيلافهم الرحلتين، سواء قلنا الإيلاف هنا بمعنى أن يألفوا الإلف أو لأجل أن الله أنعم عليهم بأن جمعهم وألف بينهم صاروا مجتمعين في البيت الحرام، قد قسمت بينهم وظائف البيت من سقاية وحجابة ورفادة وما إلى ذلك. فيكون هنا الفاء الداخلة على قوله فليعبدوا بناء على ما في الكلام من معنى الشرط، يكون المعنى أما لا فليعبدوه لأجل هذه النعمة التي أنعم بها عليه، ويعني إن لم يعبدوه لسائر إنعامه عليهم وأنه هو الذي خلقهم ورزقهم، فليعبدوه على هذه النعمة الظاهرة الجليلة التي تميزوا بها على غيرهم من العرب. لاحظ كيف يكون المعنى الآن، فليعبدوا يعني ليعبدوا رب هذا البيت، لتعبد قريش رب هذا البيت لأجل أنه أنعم عليهم بهذا الإلاف، سواء قلنا الاجتماع بمعنى الاجتماع أو قلنا بمعنى أنه أنعم عليهم بهاتين الرحلتين، أنعم عليهم بهاتين الرحلتين اللتين ألفوهما، وصاروا يذهبون إلى الشام واليمن آمنين مما يخافه الناس، فتكون اللام على هذا للتعليل. طيب والتقديم، لماذا قدم لإلاف قريش؟ قالوا للاهتمام به، أن هذا المطلب هذا الإنعام هذا الإفضال الذي تميزوا به ينبغي أن يعبدوا الله تبارك وتعالى شكرا على هذه النعمة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت لأنه أنعم بهم أنعم عليهم بذلك. وبعضهم يقول إن هذه اللام للتعجب، يعني اعجبوا من أو اعجبوا لإيلاف قريش، وبعضهم يقول إنها بمعنى إلى. على كل حال بهذا يتضح المعنى، يتضح المعنى. ابن جرير رحمه الله يقول بأن هنا نقل كلاما لابن جرير قال والصواب أن اللام لام التعجب، قل لام التعجب، وهذا سبقه إليه الكسائي والأخفش لام التعجب، وهذا قال به بعض المعاصرين، يقول كأنه يقول اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، يعني ابن جرير يقول وهؤلاء أيضا يقولون بهذا اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، يعني لإلفهم رحلة الشتاء والصيف، اعجبوا لإلفهم رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت، يعني اعجبوا لهذه النعمة التي أعطاهم الله وحباهم في الوقت الذي تركوا فيه عبادة رب هذا البيت. ابن جرير يعلل هذا القول بقاعدة، وهي أن العرب إذا جاءت بهذه اللام فأدخلوها في الكلام للتعجب اكتفوا بها دليلا على التعجب، اكتفوا بها يعني عن التصريح بالفعل الذي يجلبها، يعني ما يحتاجون يقولون اعجبوا لإيلاف قريش، يقول إذا جاءوا باللام عرف المراد ولا يحتاجون أن يأتوا بالفعل قبلها. أكذا قال، وبهذا يكون المعنى في هذه السورة بالنسبة للام يمكن أن تكون للتعليل ويمكن أن تكون للتعجب ويمكن أن تكون بمعنى إلى، والله أعلم. وقوله لإلى في قريش هذه قراءة الجمهور بالياء مع الهمز، نعم، لإلى في قريش، إما يكون بمعنى الإلف أو الإلاف الذي هو الائتلاف والاجتماع ونحو ذلك. في قراءة ابن عامر بدون ياء، همزة بدون ياء، لإلاف، لإلاف قريش إلافهم، الثانية بالياء إلافهم. وفي قراءة لأبي جعفر، يعني قراءة متواترة لكن ليست سبعية، بياء ساكنة من غير همز لإلاف. وأما الثانية فقرأها بهمزة مكسورة من غير ياء لإلاف. وعليه فإذا قرأ القارئ لإلاف قريش إلافهم، إلافهم هكذا من غير ياء أيضا الثانية، فهذا لا إشكال فيه. وإذا قرأ لإلاف قريش إلافهم فلا إشكال في ذلك، وإذا قرأ لإلاف قريش إلافهم فلا إشكال في ذلك، لأنه يجوز الخلط بين القراءات بضوابط وشروط ثلاثة ذكرناها في مناسبات سابقة. وهنا لا تترتب إحدى القراءتين على الأخرى ولا تنبني عليها في المعنى، فلا يحصل إخلال بذلك، فهذه كلها قراءات متواترة. جاء في قراءة شاذة لربما تفسر بعض هذه القراءات المتواترة، كما جاء عن عكرمة ليألف قريش، ليألف، فهذا يفسر الإلاف بمعنى الإلف، لكن تكون اللام لام الأمر، يقولون هكذا كان في مصحف ابن مسعود والله أعلم، يقولون بفتح اللام لام الأمر وأنها لغة. طيب تفضل. نعم
بسم الله إليك. قال ولهذا قال تعالى لإلاف قريش إلافهم بدل من الأول ومفسر له، ولهذا قال تعالى،
نعم، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله لإلاف قريش إلافهم، إلافهم يعني هناك قال لإلاف قريش فصرح باسم القبيلة إلافهم فجاء بالضمير فيكون بدلا تفسيرا لما قبله، وبعضهم يقول للتوكيد. نعم
أحسن الله إليك. قال ولهذا قال تعالى إلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال ابن جرير الصواب أن اللام لام التعجب، كأنه يقول اعجبوا لإلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. قال وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان.
نعم، ولذلك ابن جرير يعني هو ينكر من يربط بين السورتين باعتبار أن اللام تعليلية، فعلنا ذلك بأصحاب الفيل لإلاف قريش. وبهذا الاعتبار على هذا المعنى الذي ذكره هنا رحلة الشتاء والصيف الذي ذكره عن ابن جرير رحمه الله، يكون قوله رحلة مفعول به للفعل قبله لإلاف، لإلاف قريش رحلة، ليألفوا رحلة الشتاء والصيف. وبعضهم يقول إن النصب هنا بمصدر مقدر تقديره ارتحالهم رحلة الشتاء والصيف، وبعضهم يقول منصوب على الظرفية. نعم. وهكذا لو فسر بأن المقصود الاجتماع، يعني لإلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، بمعنى أن هذه الرحلة كأنها السبب في هذا الاجتماع، بحيث ما احتاجوا إلى الخروج إلى البلدان والتفرق في نواحي الأرض، فكانوا يكتفون بهذه الرحلة رحلة الشتاء والصيف، فهم قارون في البلد الحرام، مع أنه كما وصف الله تبارك وتعالى بواد غير ذي زرع. نعم
أحسن الله إليك. قال ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما، كما قال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله تعالى الذي أطعمهم من جوع، أي هو رب البيت وهو الذي أطعمهم من جوع.
نعم، يعني هذا الجوع متى كان؟ ما المراد به؟ هل هو جوع كان واقعا؟ بعضهم يقول نعم قبل الرحلتين فأغناهم الله عز وجل بذلك، وبعضهم يقول الجوع الذي كان بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وعلى كل حال الناس جوعى إلا من أطعمه الله تبارك وتعالى، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا الخوف هل المقصود به خوف وقع لهم؟ المشهور أن المراد بذلك آمنهم مما كان يخافه غيرهم من السبي والسلب والغارات والنهب. وبعضهم يقول لا، المقصود به آمنهم من خوف، وهو خوف الفيل وأصحاب الفيل. وهذا قال به جماعة كالضحاك والربيع وسفيان وغيرهم، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ابن جرير رحمه الله وبعض السلف قال الجذام. ابن جرير رحمه الله كعادته يحمل ذلك على هذه المعاني، يقول ليس عندنا دليل على إرادة أحد هذه المعاني، فالله آمنهم من جميع المخاوف، آمنهم من خوف، من كل خوف، سواء كان ذلك من أصحاب الفيل أو من السلب والنهب والغارات أو من العلل والأمراض.
أحسن الله إليك. قال وآمنهم من خوف، أي تفضل عليهم بالأمن والرخص، فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبهما منه، كما قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. آخر تفسير سورة لإلاف قريش، ولله الحمد والمنة.
هذه السورة كما ترون الله تبارك وتعالى يمتن بها على قريش بهذه النعم العظيمة، حيث هيأ لهم أسباب المعايش وآمنهم من المخاوف وأغناهم وأطعمهم، فصاروا في حالة من الكفاية، فينبغي أن يشكروا هذه النعمة وأن يعبدوا رب هذا البيت الذي جعله الله عز وجل سببا لأمنهم وقيام دينهم ودنياهم، فليس لهم عذر في التخلي عن عبادة الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك من جهة التخوف من تخطف الناس كما تعللوا بذلك حينما قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني أن العرب لا تتركنا وإنما يرموننا عن قوس واحدة. فالله تبارك وتعالى يقول إن الذي أمنكم من المخاوف جميعا التي يتخوفها الناس، سواء كان ذلك من جهة الجوع أو من جهة الأعداء، هو الذي يحفظكم ويحوطكم ويرعاكم ويكف عادية الأعداء عنكم. فهذا فيه عبرة لأهل الإيمان وعظة لأهل هذه البلاد خاصة، فإن الذي فعل ذلك بهؤلاء وهم على شركهم يكون حفظه أعظم لأهل الإيمان إذا استقاموا على أمره وعبدوه وأطاعوه وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. ونواصي الخلق بيد الله تبارك وتعالى، فليس لأحد عذر في ترك القيام بما أمر الله تبارك وتعالى به خوفا من الناس، مهما كانت قوتهم ومهما كان عددهم وعتادهم. الطاهر بن عاشور رحمه الله له كلام جيد في هذا المعنى، قبل أن أذكره أشير إلى كلام له في قوله تبارك وتعالى رحلة الشتاء والصيف. هما رحلتان، الأولى في الشتاء للشام لليمن، والثانية في الصيف للشام. يقول والسنة بالتحقيق أربعة فصول، يعني أن الله ذكر الشتاء والصيف فقط، رحلة الشتاء والصيف. قال الصيف ثلاثة أشهر، وهو الذي يسميه أهل العراق وخراسان الربيع، ويليه القيظ 3 أشهر وهو شدة الحر، ويليه الخريف 3 أشهر، ويليه الشتاء 3 أشهر. يقول: وهذه الآية صالحة للاصطلاحين، للاصطلاحين بمعنى أن رحلة الشتاء والصيف لربما يكون المقصود بالصيف القيظ الذي هو 3 أشهر، ويحتمل أن يكون المراد به مع الثلاثة الأخرى التي تسمى عند البعض بالربيع وهي من أشهر الصيف. وهكذا الشتاء يمكن أن يكون المقصود به الشتاء يعني في شدته، ويمكن أن يدخل معه الخريف، رحلة الشتاء والصيف يمكن أن يكون ذهابهم في شدة الحر وشدة البرد، ويمكن أن يكون ما هو أوسع من ذلك فتكون السنة منقسمة إلى قسمين صيف وشتاء بإدخال الربيع مع الصيف والخريف مع الشتاء. يقول: واصطلاح علماء الميقات تقسيم السنة إلى ربيع وصيف وخريف وشتاء، ومبدأ السنة الربيع ودخول الشمس في برج الحمل، وهاتان الرحلتان هما رحلة تجارة وميرة كانت قريش تجهزهما في هذين الفصلين من السنة، إحداهما لاحظوا في الشتاء إلى بلاد الحبشة ثم اليمن يبلغون بها بلاد حمير، والأخرى في الصيف إلى الشام يبلغون بها مدينة بصرى من بلاد الشام. ثم تكلم على المعنى الذي يؤخذ من هذه السورة، قال: ومعنى الآية تذكير قريش بنعمة الله عليهم إذ يسر لهم ما لم يتأت لغيرهم من العرب من الأمن من عدوان المعتدين وغارات المغيرين في السنة كلها، بما يسر لهم من بناء الكعبة وشرعة الحج، وأن جعلهم عمار المسجد الحرام، وجعل لهم مهابة وحرمة في نفوس العرب كلهم في الأشهر الحرم وفي غيرها. وعند القبائل التي تحرم الأشهر الحرم والقبائل التي لا تحرمها، وذكر طي قضاعة وخثعم. يقول: فتيسرت لهم الأسفار في بلاد العرب من جنوبها إلى شمالها، ولاذ بهم من جنوبها إلى شمالها، ولاذ بهم أصحاب الحاجات يسافرون معهم، ولاذ بهم أصحاب الحاجات يسافرون معهم، وأصحاب التجارات يحملونهم سلعهم، وصارت مكة وسطا تجلب إليها السلع من جميع البلاد العربية فتوزع إلى طالبيها في بقية البلاد، فاستغنى أهل مكة بالتجارة إذ لم يكونوا أهل زرع ولا ضرع، إذ كانوا بواد غير ذي زرع، وكانوا يجلبون أقواتهم فيجلبون من بلاد اليمن الحبوب من بر وشعير وذرة وزبيب وأديم وثياب والسيوف اليمانية، ومن بلاد الشام الحبوب والتمر والزيت والزبيب والثياب والسيوف المشرفية، زيادة على ما جعل لهم مع معظم العرب من الأشهر الحرم وما أقيم لهم من مواسم الحج وأسواقه، كما يشير إليه قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. فذلك وجه تعليل الأمر بتوحيدهم لله تبارك وتعالى بخصوص نعمة هذا الإلاف، مع أن لله عليهم نعما كثيرة، لأن هذا الإلاف كان سببا جامعا لأهم النعم التي بها قوام بقائهم. نعم، في سؤال. في إيش؟ أنا ذكرتها مرارا، الشرط الأول ألا يكون في مقام الإقراء لئلا يلبس على من يقرئه في قراءة ثم يخلط القراءات، والشرط الثاني ألا يكون ذلك سببا لتشويش على الناس، تكون مشكلة وفتنة وخلفه من لا يعقلون هذا ويتكلمون في القرآن ويتشككون فيه، والشرط الثالث وهو الأهم ألا تبنى إحدى القراءتين على الأخرى. وذكرنا لهذا مثالا وهو قوله تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وفي القراءة الأخرى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فهما قراءتان متواترتان بنصب آدم وبرفعه، وكذلك أيضا الكلمات بالنصب والرفع، فلو جمعت بين القراءتين خلطت فقلت مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات، ما صار فيه مفعول به، كل مرفوع، هذا غلط. وهكذا لو قرئ بالنصب في الموضعين فتلقى آدم من ربه كلمات، فما صار فيه فاعل، فهذا لا يصح، يفسد المعنى. نعم غيره. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إشكال في هذا، المقصود أنه صار بهيئة كالبارك، بمعنى أنه يقال بركة السيارة حرنت، بركة الدابة، بركة الرجل ونحو ذلك، بمعنى أنه لم يتحرك، هكذا المراد، وإن لم يكن ذلك بصفة بروك البعير. نعم. نعم. سؤال الشيخ يقول الأول في أن هذا الذي ذكر من صفة هذه الطير عن هؤلاء من السلف، ألا هذا له حكم الرفع أو لا، باعتبار أن هذا لا يقال من جهة الرأي، لا يقال بأن له حكم الرفع، وإنما هذا يكون مما تناقلوه عمن شاهد هذه، وهذا مذكور في كتب التاريخ التي تذكر هذه الواقعة، يذكرون بالتفاصيل ما الذي حصل وما الكلام الذي دار بينهم بالتفصيل، هنا ذكر طرف منه، لكن التفاصيل حتى ما كان يدور بين عبد المطلب ومن معه وهم على الجبل، فهم هذا شيء تناقلوه فيما بينهم، لكن هذا النقل لا يمنع أن يكون قد وقع فيه خلل بدليل هذا الاختلاف والتباين، فهذه تكون من جملة الأخبار التي تشبه أخبار بني إسرائيل، بمعنى أنه لا يمكن التحقق من ثبوتها وصحتها لا من جهة الإسناد، فقد يصح الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما ونحو ذلك، لكن هؤلاء ينقلون عن الناس الذين عاصروا وعايشوا ذلك، حتى إنه جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها رأت سائس الفيل وقائده مقعدين في مكة يسألان الناس، فالناس يعني كبار السن أو نحو ذلك عاصروا هذه الواقعة فكانوا ينقلونها لأولادهم، فلا إشكال في هذا. هذا بالنسبة للأمر الأول. فيما يتعلق بالأمر الثاني، السؤال الثاني، قضية الإجماع ونقل الإجماع بأنهما سورتان مستقلتان، مع ما نقل من أن ذلك كان في مصحف أبي أنهما سورة واحدة، فبعض أهل العلم يقول انعقد الإجماع بعد ذلك، انعقد الإجماع بعد ذلك. أما على طريقة ابن جرير فمعروف أنه يذكر الإجماع ويقصد به قول الأكثر، قول الجمهور. نعم. طيب يكفي هذا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.